بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وهتقول هل فعلا سيتم رسامة الرئيس الجديد القديس ماري جرجس يتفقوا على حد واحنا نرسمه له؟ سؤال. واحد بيقول نقول ان الله يرعى كل انسان ويدبر حياة كل انسان وليس هناك شيء يحدث بالصدفة ولا يجرب الانسان فوق طاقته، فما هو تفسير ان تكون هناك مشكلات او تجارب جماعية مثل تأخر سن الزواج والامراض والاوبئة وما الى ذلك؟ تأخر سن الزواج هو نتيجة للبطالة. لما بيكون فيه بطالة واللي بيتخرج من الجامعة ما يلاقيش شغل، مش يقدر لا يكون بيت ولا يعمل أسرة ولا يتجوز ولا حد. فنتيجة كده ما بيقدرش يتجوز، وبالتالي سن الزواج عند البنات بيتأخر، وبالتالي بتحدث أخطاء عاطفية كثيرة نتيجة الناس. مش لاقيني يتجوزوا لكن لاقيني يغلطوا. لكن دي ما تقولش البطالة دي من تدبير ربنا. ربنا ما قالش كده. الأمراض والأوبئة، والأمراض والأوبئة ليها أسباب كثيرة طبعا، لكن ما تقولش برضو إن الأمراض والأوبئة من تدبير ربنا. ما رأي قداستكم في اننا شاب عمري يقرب من 28 وعندي كل الامكانيات حتى ارتبط، ولكن اختي التي تقبضني لم ترتبط بعد؟ هل انتظرها هي ايضا او اخدم على الارتباط؟ دي مسألة عائلية، يعني شوف الأسرة رأيها ايه. واحد بيقول أريد رأي قداستكم في موضوع السفر إلى الخارج، حيث أنني منذ عام 1999، يعني دينة 7 سنين أو 8، أسعى إليه وحتى الآن لم أوفق، وأنا الآن على بداية مشوار جديد للسفر، أكمل فيه ولا هو عبارة عن تكملة دراسية، حيث أنني حاصل على بكالوريوس تجارة وأنني لا أعرف ما هي إرادة الرب حتى الآن؟ هل أكمل أم ألغي فكرة نهائية على الرغم من أن أحد أصدقائي قام بدخول السفارة 12 مرة وأخذت في المرة الأخيرة؟ الحكاية يا ابني مش حكاية انك توفق في السفر ولا لا، لازم اي واحد يسافر في الخارج يشوف هيروح فين، هيسكن فين، ويعيش ازاي، ويلاقي شغل ولا لا، وشهادته تعتمد ولا لا، يفكر ايه الخطوه اللي بعد كده. واحده بعتت سؤال بتقول انا فتاه عندي 22 سنه خريجه هذا العام، تقدم لخطبتي خادم عمره 29 سنه، ونحن متفقان علميا وروحيا وثقافيا وعمريا، حتى في العادات الاجتماعية، ونظرا لظروف عائلية خاصة وبعض موافقة أسرتي، صارت الخطبة سرا لمدة 6 شهور. وفي تلك الفترة زاد الحب والارتباط جدا بيني وبينه، وفي الميعاد المحدد لإعلان الخطبة ظهر رفض مفاجئ من والده فقط دون أي سبب يذكر. ومر 3 شهور على ذلك بلا نتيجة، وما زلت أنا وخطيبي بنحب بعضنا بعضا. سألتني ماذا أفعل؟ البعض بيقول لي ربما يكون هناك عمل مش من أعمال الشيطان. عمر لوالدك وخاصة أنك بعيد عن الكنيسة والتناول. ما هي بنتي، كون ان كنتوا تعملوا خطوبة سرا لأمر غلط، مفروض يكون معروف عند العائلتين وموافقة العائلتين. كمان الخطوبة بتتقدم فيها شبكة، فاللي خطب اللي قدم لك شبكة ولا مفيش؟ ممكن قدمها جابها من فلوسه ولا من فلوس والده، ووالده مش موافق. واحدة بتقول انها تحب الرهبنة وتبلغ العمر 24 عاما، هل يشترط للفتاة ان تكون بتشتغل قبل التحقق ديه؟ لا مش شرط. يقول اريد ان اعرف ما هو رأي قداستكم في استخدام التكنولوجيا الحديثة والانترنت في الكنيسة، وما هو رأي قداستكم في دخول الانترنت في الكنيسة واستخدام الشباب له واستخدام الالات الموسيقية مثل الجيتار والالات الشرقية، هل هذا إليك الكنيسة؟ إن كانت الترانيم معاها موسيقى لكن مش جزء من الطقس، يعني في اجتماع عادي ممكن، وهنا في الاجتماعات بيبقى في موسيقى مصاحبة للترانيم، لكن الخطأ أن تستخدم هذه الآلات أثناء القداس الإلهي أو الخدمات الطقسية زي العشية أو بكر. لأن الألحان القدسية تهتم بالصوت الآدمي البشري وليس بطغيان الموسيقى عليه، وفي ناس بالموسيقى بتبقى عالية خالص لدرجة إنها بتغطي على الصوت، وإحنا تعودنا إن يكون عندنا في الموسيقى يا دوبك الدف والترينتو، ودول مفروض فيهم انهم مجرد يضبطوا النغم. لكن لو التريانتو او الدف زاد صوته وغطى النغم يبقى غلط برضه. سؤال: ما رأي قداستكم في عادة زيارة قبور الموتى سواء في الاعياد او غيرها؟ ان كانت زيارة قبور الموتى للاستفادة من الموت وفناء الحياة تبقى فضيلة، لكن اذا كانت للنجب واللطم وارجاع المواجع سؤال: هل لو في انسان عايزة تعيش البتولية في العالم، هل هذا صح ام خطأ؟ وخصوصا ان اهلها عمالين يقولوا لها احنا مش هنعيش لك العمر كله، فهل هذا صحيح؟ وليه الولد لو حب يعيش البتولية في العالم مسموح له والبنت غير مسموح ليه؟ الولد ممكن يفتح بيت لوحده ويقعد فيه لوحده، البنت ما تقدرش تفتح بيت لوحديها وتقعد فيه لوحديها، يخشى عليها. ممكن البنت تعيش في البتولية، بس برضو زي ما اهلها قالوا لها احنا مش هنعيش لك العمر كله، يعني تكون حاطة في مخها هل ممكن تقدر تقوم بنفسها لوحدها ولا لا، ودي مخاطرة برضه. في بنات بيعيشوا البتولية كمكرسات خادمات، ودول اسمهم في رعاية الكنيسة، فالبنت بتبقى حاجة من ثلاث حاجات: اما بتكون في رعاية اسرتها ابوها او امها او الاتنين مع بعض، او في رعاية زوج، او في رعاية الكنيسة. لكن كون انها لا تكون في رعاية اسرتها ولا في رعاية زوج ولا في رعاية الكنيسة، لا خطر عليها. والبنات كل ما يكبروا في السن بيقل طلبهم، كل ما يزيدوا في السن بيقل طلبهم. الواد مهما كبر بيقدر يتجوز، لكن البنت لما تكبر الفرص بتاعتها بتبقى اقل. الولد ممكن في اي وقت لو احب بنت يروح عند عيلتها ويخبط على الباب ويقول لهم انا عايز اتجوز بنتكم، لكن البنت لو حبت واحد ما تقدرش تروح تخبط على البيت وتقول لهم انا عايز اتجوز بنتكم. يعني في فرق بين الولد والبنت، لازم اللي بتسأل السؤال تحط في مخها هذه الفروق. الولد كبر السن عنده مش عيب، لكن البنت ساعات بيكون كبر السن عندها عيب. واحد بيقول انا شخص متسرع ومتردد واخاف ان هذا يقف عائق في اختيار شريك حياتي وفي اي عمل اعمله، فكيف اتخلص؟ لازم طبعا تتخلص من العيب ده اللي هو التسرع والتردد قبل ما تخطب، لألا تكون الخطوبة بتاعتك نوع من التسرع وبعدين تتردد فيها وتبقى الحكاية حكاية. ثم لما تروح تخطب واحدة، هل هي هتعرف انك انت متسرع ومتردد ولا تخاف تقول لها كده؟ واحدة بعتها تقول من مشاهدي ساد سيفن، بتقول ما رأي خلاصتكم في البروفات الكنسية التي تقام في صحن الكنيسة، ويحدث في هذه البروفات بروفات ضوضاء لا تليق بقدسية الكنيسة، مع العلم أن الكنيسة صار مجهزة بالمصرف هذا الغرض. يبقى يعملوا البروفات في الصالة المجهزة، دام عندهم صالة ليه يروحوا الكنيسة؟ برضو نضع أمامنا الآية اللي بتقول أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام قدسك بمخافتك. فهل اللي يعملوا فروجات بيطبقوا الآية دي؟ أو الآية اللي بتقول ببيتك تليق القداسة يا رب، هل بيطبقوا الآية دي؟ سؤال تاني من مشاهدي ساد فيلم: لقد مرض أبي منذ 8 سنوات بالفشل القولوني، وقام بزراعة كلية وكانت حالته الصحية متأرجحة، وفي 5 أشهر الأخيرة تدهورت حالته الصحية جدا، ونظر أخي مبلغا من المال إلى السيدة العذراء وتضرعنا وترسلنا إلى الله وتم له الشفاء. واستعاد صحته، ولكن بعد خروجه بشهر من المستشفى وتناول الاسرار المقدسة انتقل بعد يومين بعد ان استعاد صحته التي فقدها لمدة 8 سنوات. ومن جهة النذر، يعني هل نذر ان ابوه يرجع لصحته؟ يعني معناها بصفة دائمة ولا مجرد رجوع مؤقت؟ اذا كان واحد نذر من اجل شفاء والده ممكن يوفر نذر على روحه، لان في ناس بيقدموا صدقات على ارواح الموتى لكي يرحمهم الله، ودي مفيد. حتى القديس اغسطينوس ليه مقالة عن فائدة الصلوات والاصوام والصدقات التي تقدم على ارواح الموتى. بسم الاب والاب والروح القدس الاله الواحد امين. من المهم ان نعرف ما هي الدروس الروحية التي نأخذها من الميلاد، من ميلاد السيد المسيح ومن فاعليتها في حياتنا. يعني ما هي فاعلية الميلاد في حياتك؟ فاعلية الميلاد في حياتك انك تعرف الدروس الروحية التي في الميلاد وتحاول تدرب نفسك عليها. من ضمن هذه الدروس الهامة انكار الذات، او اكثر من انكار الذات اخلاء الذات والتواضع والبساطة الى اخر. والكتاب بيقول عن السيد المسيح انه اخلى ذاته واخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان. عمل كل ده لكي نأخذ دروسا منه، واخلى ذاته في الميلاد اذ ولد في يوم مجهول لا يعرفه الناس. لغاية الوقت الناس بيختلفوا في تحديد يوم ميلاد المسيح، وايضا جاء دون ان يعلن عن هذا اليوم من قبل، ودون ان يرحب به احد. يدوبك اللي عرفوا شوية من الرعاة وشوية من المجوس، واتولد في نزوة، اتولد في بيت فقير، بيت نجار فقير ومن أمة فقيرة، وفي بلد صغير، بلدة بيت لحم قيل عنها انها الصغرى في مدن يهوذا، وعاش في الناصرة اللي قيل عنها هل يخرج من الناصرة شيء صالح، وسمي الناصري. كل ده في نوع من اخلاء الذات. في ناس يحبوا المخرجة والفخفخة والغنى. السيد المسيح ادانا درس ان الحاجات دي كلها هو داس عليها وانتصر عليها لكي يكون ذلك لنا مثلا ومسلكا. بل انه اخلى ذاته في كل مراحل تجسده على القلب، ولعل من هذا هروبه من وجه هيرودس الملك. كان يستطيع ان يفني هيرودس وان يميته ولم يفعل. ولكن ابتعد عن الشر وجاء الى مصر، فبارك مصر مدة 3 سنوات ونص لكي يعطينا درسا ان احنا نبتعد عن الشر، لا ننتقم منه انما نبتعد عنه في هدوء كده. وعاش مجهولا 30 سنة، بينما في ناس يحبوا الشهرة ويحبوا انهم يكونوا معروفين. ويثوروا اذا كانوا مكروهين. ايضا في العماد قبل ان يعمد من كاهن هو يوحنا المعمدان، بينما هو الكاهن الاعظم ورئيس الكهنة والكاهن على طقس ملكي صادق اي المسيح، ولكن حتى هذا ايضا لم يتمسك به وقبل ان هو يعمد من يوحنا. وحتى لما يوحنا قال له ان المحتاج ان اعتمد منك، اجاب عليه في اتضاع شديد: اسمح الان. عجيب ان الرب يقول اسمح الان. بل اكثر من هذا انه اخلى ذاته في التجربة من الشيطان، سمح للشيطان ان يجربه وان يأخذه مرة الى جبل عالي ومرة الى جناح الهيكل، وكان يستطيع ينفض في الشيطان ده يحرق، لكنه لم يفعل. لم يهتم كثيرا بهذه المظاهر وبالكرامة الزائلة، بل وصل سماحه للشيطان ان الشيطان قال له: لك اعطي هذه كلها ان خررت وسجدت لي. يوصل الجرأة للشيطان يقول له كده في هذه الحالة؟ قال له: اذهب يا شيطان. كل ده يعطينا فكرة ان احنا لا نحب المظاهر الخارجية ولا الاكرام ولا الضجيج. هذه المظاهر لا تنفع الانسان في شيء مهما نال من عظمة في الخارج. المسيح لم يخلي نفسه فقط من مجد الألوهية، بل حتى من مجد البجد البشري، وبعد عن هذا. فاللي عايز ياخد درس من الميلاد يبعد ايضا عن كل هذه المظاهر وعن التمسك بالكرامة الزائدة الى اخر. والسيد المسيح انكر ذاته ايضا في البعد عن الالقاب. ايه اللقب اللي كان ليه؟ هو لما جم المجوس يبشروا بيه يسألوا عنه عن ميلاده، قالوا اين هو المولود ملك اليهود؟ يعني لو قال انه ملك ما كانش حد يلومه، وخصوصا ان هو من نسل داوود الملك ومن سبط يهوذا سبط الملوك. ومع ذلك رفض حكاية الملك دي. ولما ارادوا مرة ان يختطفوه ويجعلوه ملكا هرب وبعد عنه وقال مملكتي ليست من هذا العالم. المسيح جاء بعيدا عن هذه المظاهر كلها في تواضع شديد لكي يعطينا درسا في التواضع، وخصوصا ان العظمة دي هي التي حورب بها الشيطان لما قال اصعد الى علو السموات وضاء اجعل كرسي فوق كواكب الله واصير مثل العلي. وايضا حارب بها ادم وحواء وقال لهما لن تموت، فالله عالم انكما يوم تاكلان من الشجره تصيران مثل الله عارفين الخير والشر. بعد عن كل هذا لم يهتم بكل مظاهر العظمه الخارجيه اللي بيحبوها الناس عشان يعطينا نحن ايضا ان احنا نبعد عن محبة المجد الباطل. الفديسين يسموه المجد الباطل، فين جلوري، المجد الباطل. ونبعد عن محبة المديح والكرامة. ده لما هيرودس الملك مش مدح نفسه، لما مدحه الناس بان صوته صوت اله وسكت وقبل هذا منهم ضربه ملاك فمات. ده اللي عايز ياخد درس من ميلاد المسيح، يبعد عن كل هذا. طبعا مش سهل ان واحد يبعد عن الحاجات دي، لكن كل ما يرفض هذا من قلبه وإذا مدح يفتكر خطاياه ونقائصه وعيوبه التي لا يعرفها أحد عنه، يقدر يقاوم كلمات المديح التي مفارق. المسيح مش بس ابتعد عن لقب ملك، حتى عن أي رئاسة أو أي كهنوت. مكانش حد بينظر له ككاهن، مع انه كاهن الى الابد على طقس ملكيصادق، لانه كان من سبط يهوذا والكهنوت من سبط لاوي، فطبيعي انه مكانش ينظر له ككاهن. وفي نفس الوقت ابتعد عن كل الوظائف الكبيرة ولم يسمح لنفسه لقب إلا لقب واحد كان بينادي به نفسه ابن الإنسان. فما أنت ابن الله، معلش خلينا ابن الإنسان لكي يحمل خطية الإنسان. في نفس الوقت عاش في بساطة كاملة، أزال حاجز الرهبة التي تجعل الناس يخافون منه. أن يجذبهم إليه بالحب وليس بالرهبة وليس بالخوف. عشان كده كان يحتضن الاطفال ويقبلهم ويعيش وسط الكل. ما فيش مانع عنده يدخل بيت زكا العشار والناس يلوموه فيقول لهم لا اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. مفيش مانع عنده انه يختلط حتى بالعشرين والفطار لكي يقودهم الى التوبة. ما كانش بيك ما حاولوا عليا القوم، كان اللي حاولوا ناس غلابة شوية صيادين مسكين من جخال العالم والمزدرة وغير الموجود ومن الضعفاء بهذا الشكل. عاش محبا ومحبوبا وسط الناس لان اخلى ذاته من الرهبة ومن الهيبة التي تخيف الناس منه، لانه لو ظهر بنفس المجد الكبير الذي له مين يستطيع يقترب اليه؟ ولا يوحنا الحبيب يستطيع يتكئ على صدره، ولا التلاميذ يعودوا معنا يخافوا. لو وصل من ازاله حواجز الرهبه ان مره بطرس اخذه اليه وانتهره وقال له حاشاك يا رب ان تقولها ان يكون لك هذا، ساعة ما قال انه هيوصل متى 16. وكان علاقته مع الناس علاقة شوار وليس علاقة اوامر، ولذلك حتى التلاميذ يسموهم الحواريين، يعني اللي بيحاوروا معاه وياخدوا بيده في الكلام. ولما هاجمه الفريسيون والكتبة كان بيتحاور معاهم ويشرح لهم فين الحق. وعاش فقيرا ليس له اين يسب اين له اين يسند راسه. هذا الذي سماء السماوات لا تسع، ومع ذلك ليس له اين يسند راسه. وهكذا كان يقول من مدينه لمدينه، مره يبات في بيوت الناس او يدخل بيوتهم، حتى في الوعظ ما كانش له مكان، مش بس ليس له مكان اي ناس في راسه ولا مكان محدد يعظ فيه. كان احيانا يوعظ على الجبل، واحيانا في البريه، واحيانا في الشوارع، واحيانا بين الحقول، واحيانا على شاطئ البحيره، وليس له مكان، لا مكان ولا وظيفة ولا حاجة، لأنه جه لكي يخزي المتكبرين، ينزل الأعزاء عن الكراسي ويجلس المتواضعين. جه من أجل الغلابة دي. يا ريت إن كل واحد فينا لا يهتم فقط بعشرة الكبار والعظماء والأغنياء، ولا يحتقر الضعفاء ولا المساكين ولا الفقراء ولا المذلين، ولا يحتقر الخطاة أيضا، إنما يصلي من أجلهم ويعمل على هدايتهم إذا استطاع. انكر ذاته من ناحية انه لما كسر حاجز الهيبة والرهبة وانكر ذاته سمح لكثير من الناس انهم ينتقدوه وخصوصا الكتب والفريسيين، يا ما احتمل منهم. قيل عنه ان هو اكول وشرب خمر، وقيل عنه ان هو لا يحفظ السبت، وقيل عنه ان هو لدعل زبول يخرج الشياطين. بل قالوا له مرة: أليس حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان؟ قبل كل هذه الإهانات من الناس عشان يعطينا برضو فكرة إن إحنا من الدياشي، لو جات لنا مسبة أو إهانة من الناس فهو ياما احتمل سباب واهانات. بل قيل عنه بذلت ظهرك للجالدين وخدك للناتفين. عجيب انه يسمح لحد ان يلطمه وهو في هذا المجد العظيم. مع تلاميذه كان احيانا يدعوهم اخوة له، واحيانا يسميهم اصدقاء، واحيانا يسميهم احباء. درس برضو لينا في معاملتنا للناس وفي مخاطبتنا لهم. بل عن الجياع والعطاش والعرايا وغيره قال: اي شيء فعلتموه باحد اخوتي هؤلاء الاصابر فريقا فعلتم. يعني اعتبرهم اخوته مع انهم اصابر وغلابه ومساكين. كل ده دروس لينا في الحياه. يعني مش لين يعني لعامه الشعب بس، حتى وللاباء الكهنة والكليروس كلهم. لما واحد يبقى كاهن قديم يتحكم في الكهنة الصغار، او يحب يبقى رئيس لمجلس الكنيسة ويتصرف فيه ويقول ما فيش حد يعمل حاجة الا باذني. يا حبيبي توضع بالسيد المسيح ما كانش كده. افتكر مرة كاهن اترسم جديد سنة 59 وقال لي: اعطيني النصيحة. قلت له: كن ابنا وسط اخوتك واخا وسط اولادك. يعني نزل نفسك درجة. ده اللي ناخده من قصة الميلاد ومعاملتنا للمحتقرين والمذلين والصغار. المسيح ايضا لم يستخدم سلطانه اللاهوتي الا بالضرورة القصوى ومن اجل الغير، من اجل نفسه ومن اجل راحته. لا، وسمح ان هو يجوع ويعطش ويتعب وينام. هذا الذي يطعم الكل ويشبع الكل من رضاه قيل عنه على الجبل انه جاع اخيرا وعطش ايضا. فقال للمرأة السامرية: اعطيني لأشرب. وقال في الصلب: انا عطشان. هو يروي الكل وهو الماء الحي، ومع ذلك سمح ان يجوع ويعطش ويتعب ايضا. قيل انه تعب واستراح عند البئر وقيل انه نام في السفينة وهو الذي لا ينعس ولا ينام. لكن احتمل ضعف البشرية من اجلنا لكي يطول البشرية بضعفه. ومر بكل ضعفات البشرية الجسدية ومر بالطفولة. كل ده علشان احنا ايضا نخلي اهتمامنا الاول بربنا واهتمامنا الثاني بالناس واهتمامنا بانفسنا اخر الكل لكي نشبه سيد المسيح في شيء من فضائله. بل هو اخلى ذاته اثناء محاكماته، سمح ان يحاكم امام بيلاطس وامام هيرودس، وسمح انه يحاكم امام مجلس السنهدريم. ولم يدافع عن نفسه، برضو درس اخر للي عايز يكون فيه فاعليه للميلاد في حياته، انه مش في كل وقت يدافع عن نفسه. وكذلك ما فيش حد يرفع نفسه كما ينبغي او يتمتع بالرفع. ان كنت رئيس او مدير في اي مصلحة، لا تعامل الذين يعملون معك رئيس او مدير، عاملهم كزملاء وكأخوة وكرفقاء. المسيح كان بيعمل الناس بهذا الشكل. وإذا أعطاك الله سلطان لا تستخدم السلطان، استخدم الحب وليس السلطة. السلطة تضر، مش تضر بس اللي بتقع عليهم السلطة، تضر حتى اللي بيستخدم السلطة هو نفسه. وبالشكل ده تستفيد من حكاية السيد المسيح في ميلاده وفي فقره وفي تواضعه وفي تعامله مع الآخرين. يا ريت الحاجات دي كلها تكون درس لينا ولله المجد الدائم الأبد.